بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اصرف عن أهل مصر الوباء، واصرف عن أهل مصر البلاء، واصرف عن أهل مصر الغلاء. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيئ الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك اللهم من سوء القضاء، ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبداننا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بآيات الصيام، ضوابط وأحكام. وهذا هو اللقاء الثالث، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وقفنا في لقائنا الذي مضى مع الآية الأولى من آيات الصيام على مائدة سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتكلمنا عن النداء والمقاصد التي يكتنفها النداء، تكلمنا عن مفهوم الصيام، تكلمنا عن أقسام الصيام، اتكلمنا عن الغاية المنشودة والدرة المفقودة، الثمرة المرجوة من صيام رمضان لعلكم تتقون. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. قال الله تعالى بعدها: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. من محاسن التشريع في الإسلام أنه يقوم على مبدأ اليسر ورفع الحرج، يقوم على مبدأ اليسر ورفع الحرج. فإن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم قال لمعاذ ابن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عندما بعثهما لبلاد اليمن: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. وفي رواية: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. فهذه دعوة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: اليسر ورفع الحرج. واليسر في الإسلام يسر مقيد بمنهج، فهو يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا إخوة؟ لأن إسلامنا دين الوسطية، دين الوسطية. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إيه الوسطية؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الوسطية حسنة بين سيئتين، الوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. الإفراط سيئة والتفريط سيئة، والوسطية هي الحسنة. لأن معنى الإفراط التشدد والتنطع والغلو، وهذا ليس من الإسلام، ليس من الإسلام. ومعنى التفريط التسيب والإهمال والوقوع في المعاصي والمنكرات، وهذا أيضا ليس من الإسلام. إما فين الإسلام؟ وسطية حسنة بين سيئتين. يعني وسطية يعني دليل، وسطية يعني إيه؟ دليل. الآن فلان بيصلي قاعدا، نقول له لماذا؟ يقول: أنا مريض، أنا مريض، وربي جل جلاله أسقط عني ركن القيام للعجز. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا لا أستطيع القيام لعجزي ومرضي. بل وأخبر نبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمران بن حصين رضي الله عنهما يقول: كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى دي الوسطية. لماذا صلى قاعدا؟ لعجزه. عشان كده العلماء وضعوا لنا كده قاعدة أصولية: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. بسم الله. لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يعني إيه؟ قلنا في المثال الذي معنا الذي يصلي من قعود: من واجبات الصلاة القيام وأركانها. طب هو عجز، يسقط عنه هذا الواجب، يقول له: صل قاعدا. الله أكبر. ويأخذ أجر القائم، عشان بعض الإخوة لقلة علمهم أحيانا بيكون عنده عجز، يقول لك: أنا بستحي أن أنا أصلي من قعود. تستحي من إيه؟ هذه الوسطية، هذه محاسن التشريع. يقول لك: وهل أجري هيكون كأجر القائم؟ أي والله كأجر القائم. الدليل يا عم الشيخ، ما أنت بتقولنا الوسطية دليل صح؟ طيب، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: المريض والمسافر يكتب لهما أجرهما كما كان صحيحا مقيما، أو كما قال النبي. المريض معتاد على صلاة الجماعة، جاله المرض، منعه من الحضور للمسجد لعلة، هيصلي فين؟ في البيت، له أجر صلاة الجماعة. أو الله، المسافر سيصلي قصرا الرباعية ثنائية، له أجر من صلى تامة، لأن صلاة السفر هي القصر ده تمام. وإن كان في طريق السفر ولم يجد جماعة له أجر الجماعة، لأنه كان معتاد على إيه في الحضر؟ على الجماعة، فله أجر الجماعة. فاليسر منوط بإيه؟ بدليل، مرتبط بمنهج، مش يسر وفق الهوى. فلان قاعد بيشرب شيش، يا فلان اتق الله، الدين يسر. يبقى ده فهم؟ لا، ده ما فهمش، ده اسمه بقى التفريط، لأن المعصية تفريط ليست من الإسلام. يبقى لابد أن تتوب وتستغفر وتعود. ربك رب قلوب، صح؟ نسمع الكلام ده كثيرا، صح؟ ماشي، بس أي قلوب؟ ما القلوب أنواع ولا إيه؟ في قلب ميت، في قلب مريض، في قلب صحيح سليم، صح؟ تعال نشوف القرآن ماذا قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا مش أي قلب بقى، مش أي قلب، قلب إيه؟ سليم، في سورة قاف: وجاء بقلب منيب. مش أي قلب بقى، ده قلب تائب ورجاع، يرحمك الله. سيدنا حذيفة يقسم لنا القلوب فيقول رضي الله عنه، والحديث له حكم الرفع وهو عند الإمام أحمد، وذكره العلامة ابن القيم في صدر كتابه القيم الموسوم بإغاثة اللهفان عندما بدأ الحديث عن القلوب. قال حذيفة: القلوب أربعة. كم قسم بقى؟ أربعة قلوب: قلب أجرد فيه سراج فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. الله أكبر، قلب إيه؟ أجرد. يعني أجرد يعني متجرد لعظمة الله، مخلص. يقول لك متجرد، فيه سراج يزهر أي يضيء، في مصباح، مصباح الإيمان يضيء. يبقى ده أول قلبه، وهو ده القلب السليم يا إخوة، الذي يقبله الرب جل جلاله. قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، والعياذ بالله. أغلف يعني من شدة سواده كأنه غلف بالسواد فلا تصل إليه موعظة، سد الباب خالص يعني، سبحان الله. قلب مظلم فيه السواد، ده بقى القلب الميت القاسي، والعياذ بالله، فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس، منكوس يعني مقلوب، منكوس يعني ايه؟ مقلوب. وقلب منكوس عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق. المنافق عرف الحق وأنكره، شاف النور وعمي عنه. وهم كانوا بيجلسوا النبي والله يا إخوة، والله المنافقون في المدينة كانوا بيجلسوا النبي وبيصلوا خلف النبي، وبيسمعوا مواعظ النبي والله. سبحان الله، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق. وقلب الرابع بقى تتنازعه مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو أقرب إلى أيهما غلب عليه. ده بقى قلب المريض، مرة ومرة، شوية حلو وشوية مر وحش. يا ابني ما تستقر على حالي حبيبي. فحذيفة قال لك وهو أقرب لأيهما غلب عليه، يعني غلب عليه النفاق، ربنا يسلم، غلب عليه شوية إيمان، ها حلو، يا شد حيلك وتوب هتوصل. نعم، يبقى صاحبنا الذي يقول ربك رب قلوب نقول له مهلا. أي قلوب تقصد؟ قلب العاصي، التارك للصلاة، المحارب للقيم والأخلاق؟ يبقى أنت ما فهمتش، يبقى أنت ما فهمتش الإسلام أبدا. إنما القلب المؤمن، القلب السالم، القلب السليم، القلب المنيب الرجاع، لو وقع يرجع بسرعة، يقوم وينفض هدومه ويرجع تاني للطريق. شفتوا كده إنسان ماشي في الطريق وسقط وفضل نايم في الأرض؟ إلا بقى لعجز خالص، بقى مفيش منه أمل خلاص. إنما وقعت بتعمل إيه؟ على طول، ده أنت حتى بتخاف ليكون حد شافك، يقول لك يتلفك كده، يقولوا عليه وقعت ولا إيه؟ ما يقع إلا الشاطر، صح؟ الشاطر ده عن الحرام، تعرفين كده ولا لغة؟ الشاطر يعني اللص. بس أهل مصر بيقولوا على الزاكي يعني. احنا في كلام كتير قوي على خلاف معنى اللغوي. زي أذكر بعض الإخوة استضافني برنامج، وتقريبا بقى أنا عرفت بعد كده لما سافرت إن أنا عكيت له الدنيا، فعشان كده بقاش يطلبني تاني. برنامج كده في قناة من القنوات، فكانوا عاملين برنامج بعنوان زوجي طفشان، وانا ما اعرفش انهم مرتبين التتر والكلام ده كله. انا بروح كده اقول لي يا شيخ هنتكلم النهارده عن كذا، ابشر يلا. فالاخ بيقول زوجي طفشان، عنوان البرنامج كده، واحنا على البث المباشر بقى خلاص، هوا طلعنا هوا. فطبعا انا ما اقدرش اسير موضوع على خلاف اللغه، فقلت طب في بدايه اللقاء ده يا اخوه الله يبارك فيك، يعني انا في معلومة حصرية للبرنامج ده ولحضرتك يا فلان للمذيع، يا رب هو مذيع خفيف كده وزي العسل، أحبه قوي أخي في الله، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه. لكن تقريبا اللي أنا عملته عمل مشكلة مع القناة، وأنا ما أعرفش أتاري الإعلام ده شغل كبير قوي يا أخي، وإحنا ما نعرفش أتاري هم حضروا التتر ووصل للناس، لما تيجي أنت تغير قلبت له البرنامج كله، وأنا ما أعرفش. بس ما ينفعش أتكلم في الغلط، صح؟ فقلت له طيب يعني ماذا تقصد من طفشان؟ قال لي يعني يقعد على القهوة ويسيب بيته. قلت له لا لا لا، طب استنى بقى خد معلومة حصرية. طفشان في لغة العرب معناه انه لازق لها في البيت وبيحبها قوي، وعمال يرغي ويتكلم معاها ويقول لها كلام العشق والغرام. والله الطفش في لغة العرب يعني ايه؟ ده واد حبوب قوي، ده قاعد لها قصيدة وهي معدية، وقصيدة وهي راجعة، ابن ليه شغال؟ يبقى ده مش المعنى اللي انت عايزه، ما نخليها هربان. ادي حلوة بقى، هربان ماشي، انما طفشان لغة لا، طفشان لغة يعني قريب قوي. اللغة مهمة قوي، انا قلت لك قبل كده مش ممكن هنفهم القرآن والسنة الا لما نكون اصحاب لسان. والله العظيم اصحاب لغة. زي ما اذكر مرة في قول الله تعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق، فأخ قاعد جنبي قال لي يا مش هي بتضحك ليه؟ قلت له يا ابني ما ضحكتش الضحك اللي انت عارفه، يعني حاضت، من معاني الضحك في اللغة يعني ايه؟ الحيض، سارة ما كانت عاقر ما عندهاش حيض يعني، فلما جه جبريل يبشر جات لها الحيضة على طول. وجي إسحاق متوحد الله
فيابني ضحكت في الآية دي معناها إيه بقى؟ حاضر نشرب شاي. فيقول لك ما يقع إلا الشاطر، يعني اللص لغة، لكن على الدارجة المصرية يبقى اللي عنده ذكاء يعني الحريص هو اللي بيقع. ماشي، طب وقعت يا شاطر على لغة أهل مصر، وأنا منهم، اللغة الدارجة يعني، بتفضل نايم في الأرض ولا تقوم؟ لازم أقوم صح، ونفض هدومي وأشوف اللي وقع مني صح، بتقعد تلملم. المحفظة وقعت، المفاتيح اتنطرت صح، المش عارف الحذاء اتخلع، فتلم اللي وقع منك وترتب أمورك صح. ما هو اللي عصى ده وقع، لازم يعمل ايه؟ لازم يقوم بقى يلملم اللي ضاع منه. ضاع منك حياء، لم تعظم الملك، القلب هيبدأ يقسو. ابدأ نفض ونقي، استغفر ربك. طيب حاضر، ماشي براحتك خالص. نعم خير ان شاء الله، غير براحتك يعني، احنا قاعدين ما كده، الصوت وصل كده. طيب شوف، طيب يبقى اللي بيقع يقوم تاني، ينظف نفسه. عشان كده يا إخوة من رحمة الله بنا أن جعل لنا أمانا من أمانين. والله يا إخوة، وإلا لهلكنا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ذهب الأمان الأول وانتقل إلى الرفيق الأعلى، ما تصلوا عليه، بقي لنا أمان الاستغفار. طب إحنا خايفين، الأمان فين؟ طب استغفروا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تصدق عندك حق، خير إن شاء الله. لا براحتك خالص مصطفى، الله يحفظ. بسم الله، الله يكرم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما لكم لا ترجون لله وقارا. سبحانه سبحانه. يبقى الأمان إيه؟ الاستغفار. العالم خايف من كورونا صح؟ الأمان الاستغفار. والله استغفر، استغفر ربنا، هتكون في أمان الله وفي ضمان الله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبثوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا الله، طب ما سبل الأمان موجودة في القرآن اهي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الشرك، يبقى عنده إيمان صادق وتوحيد كامل وما عنده الشرك، يبقى في أمان ولا لا؟ بس خلاص، خايف بقى ليه؟ حقق الإيمان وابعد عن كل الصور الشركية، هيجي لك الأمان والأمن والهداية. والله العظيم ليس لها من دون الله كاشفة. نرجع بقى، نرجع يبقى الشاطر اللي وقع نقول له ايه؟ قم بسرعة ونفض هدومك كده وواصل السير إلى الله عز وجل. يبقى اليسر في الإسلام حسنة لأنه دليل، لأنه وسطية، عندي دليل برخص بدليل مش بهوى ولا برأ، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: الفقه رخصة من ثقة فالتشدد يحسنه كل أحد. طبعا الجملة دي بتكتب بماء العين يا إخوة. الفقه رخصة من ثقة، يعني عالم متقن يرخص لك بالدليل. فالتشدد يحسنه كل أحد، أي حد يقول لك حرام، أو الله، أي حد يقول لك بدعة، أي حد يقول لك ما ينفعش، لكن مش أي حد يقول لك يجوز والدليل كذا، إلا العالم، إلا العالم. فأنا عندي مبدأ مهم أو مبادئ التشريع في الإسلام: اليسر ورفع الحرج. اليسر هو الوسطية، حسنة بين سيئتين، ما عندناش لا غلو ولا تنطع ولا تشدد، وفي نفس الوقت ما عندناش تسيب وإهمال. علشان كده كثيرا ما أقول أصعب الطرق الوسطية. والله التشدد أسهل حاجة والتسيب أسهل منه، يبقى أصعب طريق فين؟ الوسطية. ليه؟ لأنه دليل، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. علشان كده تجد أهل المنهج في غربة، لازم يكونوا غرباء. بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. يرحمكم الله. فطوبى للغرباء. من الغرباء؟ أهل السنة من أهل البدعة، أهل الحق من أهل الباطل. والله غرباء، قلة في غربة في شدة. لذلك يقول سفيان الثوري أيضا، بيعلم طلاب العلم، وده الأمة بتفتقد اليوم يا إخوة والله. شوف كيف يعلم العالم الطالب، يقول للطلاب: إذا سمعتم برجل من أهل السنة في بلاد المغرب فأرسلوا إليه بالسلام، وإذا سمعتم برجل من أهل السنة في بلاد المشرق فأرسلوا له بالسلام، فإنهم غرباء. بيعلمهم حب العلماء، بيعلمهم حب العلماء مش الطعن في العلماء، مش تجريح العلماء بلا حيثيات وبلا دليل قاطع، ولكن مجرد هوى أو بغض أو حسد، عافانا الله وإياكم من العلل. فالعالم يعلم الطلاب حب العلماء. لذلك أقول لكم: علموا أولادكم حب العلماء، فإن حب العلماء دين يتقرب به إلى الله رب العالمين. كيف لا وقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والعلماء ورثة الأنبياء. ومعلوم أن الوريث أقرب الناس للمورث، المورث هو النبي، ورث لنا العلم. مين اللي أخذوا العلم؟ العلماء، ورثة النبي. يعني كلمة الوريث لازم نقف معاها طويلة عشان نخلي بالنا قوي من اللسان والطعن في أهل العلم. اسكت، من صمت نجا، من صمت نجا. مدام لست من أهل العلم تتكلم ليه؟ اسكت. فلما عالم يجرع عالما، دول علماء. العالم لما هيجرع هيجرع بإخلاص وتقوى وورع و و و إنما الصغير، المصيبة في الصغير، الصغير عنده هوى، ودي الآفة. فاليسر بقى أصعب الطرق لأنه دليل منهج. فمن يسر الإسلام في الفريضة اللي بين إيدينا، فريضة الصيام، قال لنا إيه؟ أياما معدودة. يا ده هو شهر يا ولدي، 29 يوم، 30 يوم، أيام إيش؟ شوف التخفيف، شوف بيرفع عنك الحرج ازاي. بيقول لك لا تقلق، ده هو شهر ايامه معدوده. بنبدا نقول لك بنستقبل رمضان، بعد شويه بنودع رمضان. سبحان الحي الذي لا يموت. احنا بنستقبل رمضان وبايات الصيام، قريبا سياتي من يجلس مقامي هنا ويقول لكم يا جماعه مضى رمضان، فمن منا الفائز فنهنيه، ومن منا الخاسر فنعزيه. الايام تمضي سريعا، فاغتنموا اغتنموا. احنا الان مقبلون على شعبان. النبي كان يجتهد في شعبان ما لم يجتهد في غيره، وكان يصوم غالب شعبان، فلما سئل قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. يا شوف يغفل الناس عنه. فنبدأ نأخذ من شعبان لرمضان، نجتهد في تلاوة القرآن، في العبادات، في الصيام، في القيام، اجتهد عشان تدخل رمضان وانت معد مؤهل لاستقبال الرحمات في رمضان. إذن أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لسه مع التخفيف والتيسير، يعني رمضان أيام معدودة، مش بس كده، ده كمان المريض له رخصة الفطر. الله، إيه الجمال ده بقى؟ ما دي الوسطية، دليل. طيب، أو على سفر، مسافر ليك رخصة الفطر. حتى لو أنا مسافر سفر كله راحة، نعم نعم، لأن العلة السفر مش المشقة، السفر نفسه هو المشقة. حتى لو مكيف، ده السفر قطعة من العذاب. حتى لو قاعد في سيارة مكيفة ومجهزة ليك الرخصة. طب أيهما أفضل، أصوم ولا أفطر؟ الأفضل تصوم، لكن إن خذت بالرخصة، خدت بالرخص ما شاء الله. يا عم الشيخ، ده النبي قال ليس من البر الصوم في السفر، صدق رسول الله. ودي بقى مسألة مهمة، لعلنا نعمل لكم فيها سلسلة إن كتبت لنا حياة، بعنوان كيفية التعامل مع السنة. احنا عندنا مشكلة في التعامل مع السنة، عشان أعرف أتعامل مع السنة لازم أكون على علم بالسبب، بالصفة، بالحالة. يعني الحديث ده له سبب، طب الحديث ده يتعلق بأمر تشريع ولا بأمر جبلي؟ طب الترك الموجود في الحديث ده ترك مع وجود المقتدي للفعل وترك، فيكون الترك هو السنة، ولا ترك لعلة فإذا انتفت نرجع نفعل؟ عايزة لازم، ده قضية خطيرة جدا يا إخوة. كثيرون ممن يتكلمون في السنة لا يحسنون التعامل مع السنة إلا من رحم ربي وعصى. فالحديث اللي بين إيدينا ده ليس من البر الصوم في السفر له سبب، كانوا في سفر مع النبي وكان في غزو، أحد الصحابة صام فشق عليه الصيام حتى أغشي عليه وكاد أن يهلك وظللوه من الشمس، فقال النبي ليس من البر الصوم في السفر. يعني إذا كنت هتصوم في السفر ويؤدي صومك إلى هذه الحالة يبقى ليس من البر، ما فهمتش الإسلام. واللي قال ليس من البر الصوم في السفر كان يصوم في السفر، ما تصلوا عليه. طب نجمع زي أيوة، تقوى على الصيام في السفر، صوم تقوى فيش مشكلة، لا أقوى يبقى ليس من البر الصوم في السفر. يبقى المسافر على كل حل الرخصة، مرتاح أو تعبان، بس تعبان تتأكد الرخصة، ويأسم إن خالف إن أدى للضرر، الله يرضى عليك يا حبيبي. انت اسمك ايه؟ انا مسميك محمد يا رأفت. يا راجل مش تقول ان انت رأفت، عمال اقول لك يا محمد يا محمد، قول لي رأفت عشان اقول لك يا رأفت، انا كنت مسميك محمد. الله يرضى عليك يا محمد. تاني معلش. فدي من عوامل التيسير والتخفيف في الاحكام اهو. شوف الاسلام جميل ازاي بيخفف عننا. اه والله احنا بنستقبل رمضان كده، تعال شوف بقى الميسرات عشان يبقى رمضان ايه تقبل عليه وانت محب. مش بعض الناس مفكروا هم يا هنصوم ازاي ازاي يعني ايه هتصوم زي ما كل سنه بتصوم. فبيقول لك الصيام خفيف قوي اهو. آه جميل قوي البتاع ده يا رأفت ما شاء الله. ده انا عايز اديك فيه براعه اختراع. ده النهارده انت حطيت له حاجه جديده صح؟ حط حاجه جديده النهارده، حطيت حاجه جديده في البتاع ده.
هي مخصوص خلطه اصلا.
اه شفت بقى خلطه، اوعى تكررها. انت عسل يا رأفت الله يكرمك. فده كله من التيسير والتخفيف. فعدة من ايام اخر، خدت بالرخصة وفطرت لعذر، ايوة بعد رمضان ابقى اقضي. شوف برضو التخفيف، ومعاك لغاية شعبان يا عم الحاج جابر. ايه ده في ايه؟ ايوة ما اقدرش اصوم في الصيف، صوم في الشتاء ولا يهمك، خلاص كده معاك العام كله لغاية رمضان القابل. اقضي اللي عليك. متتابعين ماشي، متفرقين ماشي، لقيت الصيف نهاره طويل بلاش، الشتاء ما شاء الله هم 3-4 ساعات يا واد يا سعيد اخطفهم في المهم تقضي. المهم ايه؟ تقضي ماشي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يا جمال الإسلام يا محاسن التشريع. الصيام لما فرض بالتدريج، وده برضو التيسير، فرض في العام الثاني من الهجرة. الصحابة لم يتعودوا بعد على الصيام شهر، لأن أول فرضية الصيام في يوم واحد بس عاشوراء، كان فرض والله. أنت اسمك إيه؟ الله اسمك جميل يا إسلام. عارف يا واد يا إسلام، أول لما اتفرض الصيام كان عاشوراء بس، يوم واحد بس. النبي كان يسموه فريضة والصحابة فريضة. في العام الثاني من الهجرة فرض رمضان، فالنبي قال عن عاشوراء إيه؟ من شاء صام ومن شاء ترك. يعني نسخ خلاص الفرض، بقى الفرض رمضان أصبح عاشوراء إيه؟ سنة. خلاص كده؟ طيب احنا دي مراحل الفرضية اهو. اتفرض عليكم شهر لسه ما تعوتوش صح كده؟ ابن عباس يقول لك ايه؟ فنزلت الآية وعلى الذين يطيقونه، يعني يا جماعة أنتم مخيرون، اللي عايز يصوم يصوم، واللي مش عايز يصوم يفطر بس يطعم عن كل يوم مسكينة. فده اسمه التخيير اهو بقى. يعني حتى الفرض رمضان لما فرض بداية فرض على ايه؟ على التخيير. وبعد كده التخيير ده هيتنسخ بالآية اللي بعدها اللي هنشوفها الآن. ودي كانت مرحلة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيق الصيام لكن يريد الإفطار، افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. ما أصل الإسلام يا إخوة توسعة. شفنا الدكتور مصطفى بعد الصلاة بيذكرنا بإخوة لنا في مدينة اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ ديسم؟ الدسم. آه. منكوبون الآن بسبب الأمطار والسيول اللي حصلت، جرفت منازلهم وطفين بقى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. آه نشيلهم كلنا، لازم نشيل. لا تدري أي العمل يرفعك الله به، ما يمكن هي دي المنجية وأنا لا أدري. زبيدة زوج هارون الرشيد رضي الله عنها طبعا زبيدة وما أدراك من زبيدة. من مالها الخاص شقت الآبار على طريق الحج إلى مكة من بغداد لمكة، عمل يعني ما أقولكش بقى، وكان يسمى ساقية زبيدة، وكانت صوامة قوامة. لما ماتت تواترت الرؤى لها، ومن الرؤى التي تواترت أن أحدهم رآها فقال: يا زبيدة أخبرينا كيف أقبلت على ربك؟ قالت: غفر لي وأدخلني الجنة. الله أكبر. قال: أبي ساقية زبيدة؟ قالت: لا. قال: فبما؟ قالت: بركيعات كنت أصليهن في ظلام الليل. يا حد شايف ركيعات؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد موته تواترت فيه الرؤى أيضا، فمن الرؤى التي تواترت أن رآه الوراق الذي كان يكتب له، فرآه يرتع في الجنة ويحلى بحلل الجنة والكرامة، فسأله: يا إمام كيف أقبلت على ربك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قلت له اللي بيروي بقى: أبي كتاب الأم؟ وده أعظم كتاب في الفقه الشافعي، كتاب الأم. قال: لا. قال: بصيامك وقيامك وتعليمك؟ قال: لا. قال: فبما؟ قال: بكلمة سطرتها في مقدمة كتابي الرسالة. قال: ما هي؟ قال: عندما أردت الصلاة على رسول الله كتبت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، بها غفر الله لي. يا شوف حتى صيغة الصلاة على النبي عند الشافعي: جمع الخلق جميعا، عدد الخلق جميعا. أو الله، كلما ذكرك الذاكرون، خشت في أهل الإيمان جميعا بقى، والملائكة جميعا، والكون جميعا، لكل مسبح. مين اللي ما بيذكرش؟ الكفار والفجار، خدهم هم كمان بعددهم، هنصلي على النبي. الله أكبر، يعني هنصلي على سيدنا النبي بعدد جميع الخلق. فلا تدري أي العمل يرفعك الله به. عشان كده دايما العاقل يضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم حتى وإن قل. ما عايش بدعوة، ما دعيتش، حب العمل. رضي الله عن علي عندما قال: كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. يا إما تكون عالم، يا إما متعلم، يا إما محب للعلماء ولطلبة العلم، تبقى سعيد إن في مجلس علم حتى لو مش هحضر، بس أنا فرحان. اوعى تكون الرابعة بقى، اللي هو المبتدع المبغض للعلم والعلماء وكذا، ده اللي بيهلك والعياذ بالله. فأقول لنفسي وإياك: اضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم، فأنت لا تدري أي العمل ترفع به عند ربك. اللهم ارفعنا يا رب ولا تخفضنا، استعملنا ولا تستبدلنا، آمين. فكان فرضية الصيام على التخيير، فمن تطوع خيرا فهو خير له. الله الله، ادي بذل المعروف بقى. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون، يعني رغم انه على التخيير لكن الافضل ايه؟ الصيام. طيب دي بقى دي مرحله تخيير، بس مش موجوده عندنا الان، انها نسخت الغيت. يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر خلاص، فيش تخيير، لازم تصوم. وعشان ما تستشعرش ان النسخ كمان شمل اصحاب الاعذار راح مكررها، دول ما تنسخوش، فراح قال لنا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اللي اتنسخ فقط التخيير للي بيطيق، بيطيق يبقى لازم تصوم خلاص، ما فيش تخيير، ده كان في الاول، انما الرخصة بقية للمريض والمسافر. الله الله. وهنا بيبين لماذا كرم الله هذا الشهر، لأنه كان محلاً لبداية نزول كلامه جل جلاله. القرآن يا إخوة، بداية نزول القرآن كانت فين؟ في رمضان. بس كرم من أجل هذا. والله وتنزلات القرآن يا إخوة تنوعت، نزل القرآن جملة واحدة من الله مباشرة إلى اللوح المحفوظ، أدي أول باب. ثم نزل القرآن جملة واحدة كاملا بترتيبه ده من اللوح المحفوظ إلى بيت في السماء الدنيا يسمى بيت العزة، برضو في رمضان وفي نفس الليلة، ليلة إيه؟ القدر. ونزل من بيت العزة إلى قلب محمد نبي الله وخليل الله صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا على مدار 23 سنة. ما تصلوا عليه. كذلك لنثبت به فؤادك. الله. طب ليه نزل القرآن منجما؟ ما نزلش على نبي جملة واحدة ليه؟ قال لك لا، افهم بقى، الملك عامل خلقه بالقرآن كما عامل أرضه بغيث السماء. ياه. الأرض الغيث لما ينزل عليه بينزل إيه؟ مرة واحدة ولا شوية شوية؟ لو نزل مرة واحدة يهلكها ولا لا؟ أهو قارية هي، عشان نزل مرة واحدة بكسرة يدمر، هي المية كده صح؟ لكن لما تنزل غيثا تنزل على فترات، الفلاح المزارع البسيط يحفر الأرض ويقلبها ويزبطها، يحط البذرة ويصدق في التوكل على الملك، محتاج لإيه؟ للغيث. فتلاقيه ينظر للسماء يروح نزل له الغيث، تتقلب الأرض وتشرب وتتبسط ويمتنع الغيث، تشم نفسها بقى شوي، بعد فترة ينزل تاني، بعد فترة ينزل، فتطلع الثمار الجميلة. هكذا عامل الله أرضه بغيث السماء فدبت فيها الحياة، فعامل قلوبنا بالقرآن كما عامل الأرض بغيث السماء. ناخد آيتين آيتين، القلب يتشرب ويشبع ويتبسط ويطلع الثمار، وبعد كده تيجي آيتين تاني، وهكذا. لذا على مدار 23 سنة بينزل القرآن على قلب النبي ويعلمه النبي لأصحابه. الله. في تثبيت للقلب، يبقى ثبات القلب فين؟ في القرآن. والله في تلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، طبعا هدى هنا عامة بقى، تشمل هداية الدنيا والدين، أي أنواع من الهدى موجودة في القرآن، وبينات من الهدى والفرقان، التفرقة بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، هتجده فين؟ في القرآن. عشان كده عجبتني جملة لبعض العلماء من سلف الأمة لما جه يتكلم عن ليلة القدر والقرآن، قال أنزل الله كلاما له قدر عن طريق ملك ذي قدر في ليلة ذات قدر على نبي له قدر لأمة لها قدر. الله، دي انت أمة غالية قوي، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة ربنا كتب لها العلو، تخاف؟ لا، علوك في استقامتك، على منهج ربك. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ودي مسألة مهمة، دخول الشهر العربي وخروج الشهر العربي عن طريق أمرين. الأول رؤية الهلال رؤية بصرية، فإن غم فاقدروا له 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. بالحسابات بدعة مخالف للشرع، فيش عندنا حسابات فلكية في الأشهر العربية. دي قضية مهمة أوي. النبي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يبقى إما رؤية الهلال ما شفناش لغيم لمطر لكذا، نكمل العدة كم يوم؟ 30 يوم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. يا إخوة، التكاليف كلها يسر والله، ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة، كملوا بقى الشهر. ولتكبروا الله على ما هداكم يوم العيد، كملنا الشهر يوم العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بنكبر ربنا على أن يسر لنا الصيام ومن علينا بالعيد. الله أكبر. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اشكر ربنا بقى اللي من عليك بالصيام، من عليك برمضان. لذلك رضي الله عن علي بن أبي طالب لما كان أميرا للأمة، وفي صبيحة يوم العيد عيد الفطر، جلس علي يأكل كسرة خبز بزيت وهو أمير أمة. يا كسرة خبز بزيت، فتعجب الجالسون وقالوا يا أمير المؤمنين، كسرة خبز بزيت واليوم يوم عيد؟ يعني بحبحها شوية، ده العيد، اذبح شاة. فقال علي إن اليوم عيد. رحمك الله، بارك الله فيك، عفو. الصغير يقال له بارك الله فيك، والكبير يقال له يرحمك الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. قل لي وبارك الله فيك. هذا ولدي. أمين يا رب. أن اليوم عيد لمن قبل بالأمس صومه، إن اليوم عيد لمن غفر بالأمس ذنبه. يا هؤلاء، كل يوم يمر عليكم لا تعصوا الله فيه فهو يوم عيد. العيد مش بالأكل والشرب واللبس، لا، العيد بالاستقامة على أمر الله. كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل يفرحوا. الفرح بالاستقامة على المنهج. العجيب يا إخوة في طيات آيات الصيام، خلي بالك بقى، أنا أخذ بس دقائق ثلاثة كده واختم. يقول لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. بعد كده أحل لكم ليلة الصيام الرفث. إيه ده؟ الآية دي جت في النص كده ليه؟ ده سؤال مهم قوي. آيات صيام بعد كده آية الدعاء في النص بعد كده آيات الصيام يكمل ليه؟ قال لك افهم بقى القضية بقى. انت لما صمت وقمت لله قربت من الملك، صح؟ طب العبد لما يقرب من الملك بيعرض ايه؟ المسألة. لما تروح لواحد مسؤول كبير وقربت منه تقول له انا عندي بس طلب كده، الواد عايزين نوظفه، صح؟ والبنت عايز اجوزها، ما انت قربت من اللي بايده الامر، صح كده؟ طب انت قربت من ملك الملوك لما صمت وقمت، قول له يا رب بقى وصلت كده. يبقى جات الدعاء تتخلى ليه؟ يقول لك عندما تقترب سل. والان انت اقتربت، اسال بقى يا ابن الله يكرمك. عشان كده سيدنا النبي قال اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. طب اعمل ايه؟ فاكثره من الدعاء، ما دام قربت اسال. انت عامل ايه مع الدعاء؟ في ظل الوباء والبلاء والكرب والغلاء. ادعي ربنا، ادعي ربنا، ده سلاح مهجور، بس ادعيه وانت بقلب، مش قلب غافل لاهي. تجد البعض مننا حافظ كم دعوة كده اوتوماتيك، يسجد مش مركز بيقول ايه، هو حافظهم عن ظهر قلب، صح؟ ما ينفعش يا ابني، ده قلب غافل لاهي. ادعي ادعي وانت ممكن بالإجابة. من أجل ذلك دايما فترات الإعداد طويلة قوي، وفترات الابتلاءات طويلة قوي، زي ما قلت لك التمكين قليل قوي. عارف ليه؟ لأن في فترة الابتلاء أنت بتدعو بصدق، أمن يجيب المضطر إذا دعا. لما بيجي الرخاء أنا مش محتاج، مش هدعو، إنما لما الوظيفة تضيع، العيال عايزين يأكلوا، يا رب ما فيش، لما الجيب يتملي ما تلاقيهوش يا ابني ليه؟ فين يا رب؟ خلاص بقى يا دي البتاعة دي انت حاطط فيها ايه ولا دي بتطلع كلام زي العسل الله يرضى عليك. فجت آية الدعاء تتوسط آيات الصيام عشان يعلمنا الأدب. إذا اقتربنا من الملك ندعو الملك، نسأل الملك. والدعاء ينقسم قسمين، دعاء عبادة اللي احنا شايفينه صلاة وصوم وطاعات، ودعاء مسألة انك تسأل ربك يعطيك من خير الدنيا او الآخرة. اسأل ربك كثيرا، ولو فعلت هذا اهم شيء تستجيب لأمره وتستقيم على منهاجه حتى ترشد وتستقيم. وبعد كده أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث بقى كلمة كده، شوف أدب القرآن، ما ده الكلام المتعلق بالجماع. أنت اسمك إيه؟
أنس.
زي العسل، متجوز يا أنس؟ يا عيني يا أنس، طب أنا بكلمك ليه يا أنس؟ مالكش دعوة أنت أنس بدي ربنا يزوجك يا أنس. الرفث هنا بقى الكلام المتعلق بالجماع بين الزوج والزوجة. الله، ده حلال في ليل رمضان مش في النهار، ها خلي بالك، ما انت ما تعرفش لسه اصلا، تخرب الدنيا لو جبتها في رمضان تقول الشيخ قال. احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، ليه؟ هن لباس لكم. شوف ادب القران، وانتم لباس لهن، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. ايه ده؟ اصل كان في بدايه الصيام تفطر وليك أن تجامع حتى صلاة العشاء، بعد العشاء مفيش، ممنوع، حرام. أو لو نمت قبل العشاء حرام، يبقى بابين يحرم، إنك تنام جد بتفطر شكرا حرام لتاني يوم بقى خلاص، أو تفضل شغال لغاية العشاء، صليت العشاء مفيش خلاص. أحد الصحابة جه كده من شغله تعبان قوي، الحديث في الصحيح، دخل على الزوجة، عندك فطور لسه هعمل لك اهو، طيب اعملي. دخلت تعمل الفطور، جت لقيته نام، قالت خيبك الله، لا أكل ولا جناح، خلاص ضيعتنا. فلما شق على الصحابة يجي القرآن يخفف بقى، لأن كان سيدنا عمر له موقف في دي كمان. الزوجة نامت بعد الفطور، وهو كان بيسمر عند النبي وما نامش، فرجع قبل العشاء عايز يلحق الزوجة، لقاها نايمة، فقال لها يلا، قلت له أنا نمت، قال لها أنت، أنا ما نمتش علم الله أنكم كنتم تخت. لا لا لا، ما يقدروش على دي، فربنا خفف بقى خلاص. علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، معاك لغاية الفجر بقى براحتك، حتى إذا نمت، المهم لغاية الفجر الصادق. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي بياض النهار اللي بينشق من ظلمة الليل اللي هو الفجر الصادق. ثم، وطبعا ممتد الصيام لغاية غروب الشمس، ثم أتموا الصيام إلى الليل أي الغروب، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. اعتكفت بقى في العشر الأواخر ممنوع، ما تخلص بقى، خلص اعتكافك يا أخي، اصبر بقى. طيب، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يا تاني أيوة، ما هو ده ربع التقوى يا إخوة، هو ده ربع التقوى، ثمرة مرجوة من فرائض الله قاطبة، صيام وقيام وصلاة وكله كله يثمر التقوى. إن حصلنا الثمرة دي نجونا بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكتب لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.